أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد. الأول: لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد. الكلام في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد، وقد تعرض الشيخ الأعظم قدس سره إلى بيان أحكام ما يقبض بالعقد الفاسد. وقبل الخوض في بيان ذلك، لا بأس بالإشارة إلى نقطتين. النقطة الأولى أنه ما المراد من العقد الفاسد لدى الشيخ الماتن قدس سره؟ مراده قدس سره من العقد الفاسد إما خصوص العقد الفاقد لبعض شروط صيغة العقد، ولا سيما أنه عنون وبحث هذه المسألة عقيب ما انتهى منه من بيان شروط الصيغة مباشرة، أم أن مراده قدس سره من العقد الفاسد مطلق العقد الفاسد، سواء كان الفساد من ناحية اختلال شرط العقد أم من ناحية اختلال بعض شروط العوضين والمتعاقدين؟ فمراده من العقد الفاسد أحد الأمرين. النقطة الأخرى أن الشيخ الأعظم قدس سره جعل عنوان المسألة قبض المشتري للمبيع. قال: المقبوض بالعقد الفاسد، ولم يجعل للبائع نصيبا من عنوان المسألة. ولعل الوجه في ذلك هو أنه في ناحية البائع المال الذي يأخذه البائع من المشتري معمولا وعادة هو عبارة عن النقد الرائج في البلد، يعني الثمن. الوجه في ذلك أنه في ناحية البائع المال الذي يقبضه البائع من المشتري عادة ومعمولا هو النقد الرائج في البلد، وليس في ذلك كثير إشكال من هذه الناحية. بينما في ناحية المشتري المال الذي يقبضه من البائع هو المتاع، هو الجنس، ومحور الضمان ومتفرعات الضمان هو هذا المتاع، هذه العين. نعم، لو تمت المعاملة بين جنس وجنس، يعني المبيع جنس والثمن أيضا جنس، يعني مو مال مو نقد رائج، نعم لو تمت المعاملة بين جنس وجنس لكان جميع ما يبحث هنا جاء أيضا في ناحية البائع. أما حيث أن المال الذي يقبضه البائع من المشتري عادة ومعمولا هو النقد الرائج في البلد وليس فيه كثير إشكالية، لذا خصص أو جعل قدس سره عنوان المسألة قبض المشتري للمبيع. وعلى أي حال فالمسألة معقودة لبيان أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، وأنه ما هي أحكامه. تعرض الشيخ الأعظم في صدر المسألة ابتداء إلى حكمين: الحكم الأول أن المشتري لا يملك ما قبضه بالعقد الفاسد، أي أن المقبوض كذلك لا يدخل في ملك المشتري. الحكم الآخر الضمان، وأن المشتري ضامن. أما دليل عدم الملك فلأن الملكية علقة خاصة وهي أمر حادث، وكل حادث بحاجة إلى سبب، والأسباب المملكة في الشريعة المقدسة منضبطة ومتعينة من قبيل البيع، الصلح، الهبة وما شاكل ذلك. وفي مورد البحث شيء من تلك الأسباب غير متوفر، غير متحقق سوى البيع، والمفروض أنه فاسد، والفاسد لا يصلح أن يكون سببا مملكا، فلذا لا تثبت الملكية في البين. وأما دليل الضمان، وأن المشتري لماذا يكون ضامنا قبل أن يسوق قدس سره الأدلة على ثبوت الضمان في عهدة المشتري، أشار قدس سره إلى تفسير الضمان ومعنى الضمان، أي فسر الضمان بقوله: وأما الضمان بمعنى كون تلفه عليه، يعني أن المشتري ضامن، بمعنى أن تلف المبيع عنده على عهدته. والنكتة في هذا التفسير أن الضمان من زاوية ومن وجهة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الضمان التنجيزي، ويعني الضمان المنجز والحتمي، وأن الإنسان ضامن بالفعل من قبيل الشخص المديون الذي حل وقت سداد الدين، فيكون مخاطبا بمن؟ فيكون مخاطبا بدفع عوضه وإخراجه عن عهدته. وهذا هو معنى الضمان فعلا منجزا. ومن قبيل الشخص الغاصب الذي غصب مال الغير وقد تولف المال عنده، فيجب عليه أن يتدارك ذلك المال المتلف، وعليه أن يخرجه عن عهدته فعلا. النوع الآخر الضمان التعليقي، ويعني أنه بالفعل ليس هناك ضمان بعنوان الحكم الوضعي. بالفعل ليس هناك ضمان بعنوان الحكم الوضعي، بل الموجود شنو؟ بل الموجود سلسلة من الأحكام التكليفية من قبيل وجوب الحفظ، فارز وجوب الرد، من قبيل حرمة الإمساك، حرمة التصرف وما شاكل ذلك. ولكن بالقوة وبنحو التعليق هناك ضمان بهذا المعنى. القوة وبنحو التعليق أكو ضمان بيا معنى بهذا المعنى. نقطة شارحة، أنه إذا تلف كان ضامنا وعليه دفع الغرامة. من قبيل مثاله، من قبيل الشخص الغاصب. الآن راح قد يصير في الذهن، هناك جبنا الغاصب بالتنجيزي، هنا بالتعليق هم راح نمثل، لكن أكو فرق. من قبيل الشخص الغاصب الذي ما زالت العين المغصوبة باقية تحت اختياره ولم تتلف بعد، صار فرق. هناك من جبنا من قبيل الشخص الغاصب الذي غصب مال الغير وقد شنو؟ وقد تلف ذلك المال أو تلف ذلك المال عنده، فيجب أن يتدارك. هناك ضمان تنجيزي فعلي، أما هنا لا، ماكو. الشخص الغاصب الذي ما زالت العين المغصوبة موجودة تحت اختياره، فهنا موظف بما؟ هذا اللي قلنا بالفعل ماكو ضمان بعنوان حكم وضعي، بس أكو أكو سلسلة مين من الأحكام التكليفية. فالعين المغصوبة ما زالت باقية تحت اختياره، فهو حينئذ موظف بمن؟ بوجوب حفظ هذه العين وردها، وجوب الحفظ ووجوب الرد صار، وبالتالي حرمة الإمساك شيء طبيعي، حرمة التصرف شيء طبيعي. إذن سلسلة مين من الأحكام التكليفية، فهو حينئذ موظف بوجوب حفظها وردها إلى صاحبها فارزة. أما لو تلفت تلك العين في يده، هذا الضمان التعليقي بالقوة، أما إذا تلفت تلك العين في يده كان ضامنا وعليه أن يدفع الغرامة إما المثل وإما القيمة. زين، الآن صار عندنا نوعين، خلينا نشوف ما نحن فيه. وما نحن فيه من قبيل الضمان التعليقي. كيف؟ فإن المشتري ما زال المبيع ومتاع البائع موجودا وباقيا تحت اختياره، فهو موظف بمن؟ بوجوب حفظه ورده، لأن احنا ثبتنا عدم المالكية، عدم الملكية، حكم الأول ثبتناه خلصنا منه، فهو موظف بوجوب حفظه ورده إلى مالكه. وأما هاي المال بالقوة، وأما إذا تلف المبيع عنده كان ضامنا. فإذا المشتري في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد ضامن بالضمان التعليقي، لذا فسر قدس سره الضمان بقوله بمعنى كون تلفه عليه، يعني إذا انتلف فالتلف علي على عهدة المشتري. فالتفسير إشارة إلى هذه النكتة. ثم بعد ذلك ساق الأدلة على ثبوت الضمان في عهدة المشتري. الدليل الأول الشهرة الفتوائية، وهذا ما عبر عنه بقوله وهو المعروف إشارة لمن؟ إلى الدليل الأول، أعني الشهرة الفتوائية، أي أن مشهور الفقهاء شهرة قائمة على ماذا؟ قائمة على أن المشتري ضامن لهذا المقبوض بالعقد الفاسد إذا تلف عنده. الدليل الثاني الإجماع المنقول، وقد ادعاه على الضمان ضمان المشتري جملة من الفقهاء، نقرأ إن شاء الله عباراتهم. قال رحمه الله: مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد الأول. هذا بينا، أولا بينا شنو مراد الشيخ من العقد الفاسد، وأيضا بينا ليش العنوان جعل في قالب قبض المشتري للمبيع وليس في قالب قبض البائع للثمن. عرفنا في ناحية المشتري أكو إشكالية، بينما في ناحية البائع لم يكن تلك الإشكالية. لو قبض، الآن يجي في الأمر الأول، هذا الأمر الأول يذكر عدة أمور من خلالها يبين ماذا؟ أحكام المقبوض بالعقد الفاسد. الأمر الأول، لو قبض مبتاعه يعني المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد، ذكر حكميا، الحكم الأول قلنا شنو؟ لم يملكه، عدم الملك. الحكم الثاني الضمان، قال وكان مضمونا عليه. أما دليل عدم الملك اللي وضحناه عبارته مقتضبة، قال فلأنه أي فلأن عدم الملك هو مقتضى فرض الفساد. هذا فرض الفساد كون تشيرون إلى ذلك اللي ذكرناه، باعتبار أن الأسباب المملكة في الشريعة المقدسة أسباب منضبطة، أسباب معينة من قبيل بيع، صلح، هبة، إجارة وما شاكل ذلك. وفي مورد البحث شيء من هاي الأسباب ما متوفر سوى البيع، المفروض أنه شنو؟ فاسد. والفاسد ماذا؟ لا يصلح أن يكون سببا مملكا. وأما دليل الضمان، قبل أن يسيق الأدلة فسر الضمانة، قال يا ضمان، ضمان اللي بهذا المعنى. نعيد العبارة نقراها حسب ما عرفنا، وأما الضمان بمعنى الضمان التعليقي. إيه مقلنا المراد من الضمان هنا الضمان التعليقي، وأن المشتري في هذه المسألة ضامن بالضمان التعليقي. يعني الضمان التعليقي بلي، خلينا شوي نذكر بعض الصلاحات. خوش طبيعة العين موجودة لم يكن ضامنا، بس هو بالتالي يعني في طريق الضمان، ما دام هو غاصب، ما دام هو معتدي، يده ليست أمانية، فنستشم رائحة الضمان بلي. فلذلك أكو استعداد أن نقول ضمان تعليقي. وأما الضمان بمعنى كون تلفه عليه أي على المشتري، وهو أي الضمان أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد. قال فهو المعروف. جواب وأما الضمان دليله، ذكر أربع أدلة. الدليل الأول الشهرة الفتوائية، وهذا الدليل أشار إليه بقوله فهو المعروف، يعني فهو المشهور شهرة فتوائية. الدليل الثاني الإجماع المدعى، وهذا الإجماع قلنا ادعاه جملة من الفقهاء، أولهم الشيخ الطوسي في المبسوط في موضعين في بابين من المبسوط، قال وادعى واحد الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط في بابين، الباب الأول في باب الرهن، الباب الثاني أو الآخر وفي موضع من البيع، ادعى الشيخ الإجماع عليه صريحا. اثنين، ادعى الإجماع على ذلك الشيخ الكبير الشيخ كاشف الغطاء، قال وتبعه أي وتبع الشيخ الطوسي في ذلك أي في ادعاء الإجماع من فقيه عصره في شرحه على القواعد، وهو الشيخ الكبير الشيخ كاشف الغطاء الشيخ جعفر قدس سره، عد في عصره فقيه عصره، وصار هذا الوصف ملازما له، يقال عنه فقيه عصره لجلالة قدره وعظم علمه وفضله، حتى كان يدعي هو بأنه لو قدر يوم ينتهي الفقه وينعدم الفقه بتمام أبوابه، لأني أستطيع بإذنه تعالى أن أكتب دورة فقهية استدلالية كاملة، كان هو يدعي ذلك، فلذلك جعلوا له هذا الوصف فقيه عصره في شرح القواعد. أيضا ادعى الإجماع صريحا على ماذا؟ على ثبوت الضمان على عهدة المشتري. ثلاثة بعد من اللي ادعى الإجماع، المحقق الشيخ الحلي ابن إدريس في كتابه السرائر قال أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين، يعني عند الفقهاء، مجرى الغاصب شبهه بالغاصب باعتبار أن ثبوت الضمان في باب الغاصب أمر مرتكز، أمر مسلم من المسلمات، بالغصب أكو ضمان، فيقول هنا في المقبوض بالعقد الفاسد أيضا شنو؟ أيضا أكو ضمان. قال أن البيع الفاسد يجري مجرى الغصب في الضمان، هذا في موضع هكذا قال، وفي موضع آخر هم من السرائر قال وفي موضع آخر نسبه إلى أصحابنا، يعني أصحابنا قالوا بمن؟ بأن المشتري ضامن، فالضمان نسبه لمن؟ إلى أصحابنا. ويدل عليه سلامكم الله، ويدل عليه الدليل الثالث، الدليل الثالث الحديث النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدي. والكلام في هذا الحديث يقع من جانبين، الجانب الأول البحث السندي، البحث السندي حيث نوقش في سند هذا الحديث الشريف تارة وأخرى، تارة من ناحية عدم صدور وعدم ورود هذا الحديث في مصادرنا الإمامية الحديثية، أن هذا الحديث لم يروى في مصادرنا الحديثية مصادر الإمامية، وإنما في بعض مصادر، وإنما روي في بعض، نقل في بعض مصادر العامة الحديثية. هذا فد مناقشة أنه هذا بعد حديث نبوي، وإذا صار حديث نبوي فهو ضعيف. وأخرى المناقشة الأخرى من حيث السند، وأخرى قد يناقش بأن راوي هذا الحديث هو سمرة بن جندب وهو ضعيف. وهناك كلمات كثيرة فيما يتعلق بهذا الراوي، هذه الكلمات كلها لا أقل مجموعا تشير إلى ضعفه، فمن أجل ذلك يكون الحديث ضعيفا من حيث السند. إلا أن هذه المناقشة السندية حاول مشهور الفقهاء أن يحلوا هذه المناقشة ولم يعتنوا بضعف هذا الحديث سندا، باعتبار أن مشهور الفقهاء من القديم قد عاملوا بمضمون هذا الحديث وأفتوا على طبقه، وليس لدينا دليل واضح على مسألة الضمان في كل أبواب الفقه، وليس لدينا دليل واضح سوى هذا الحديث، حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فالشهرة العملية للأصحاب ولا سيما عند المتقدمين جابرة لضعف الحديث، على تقدير ضعفه يكون جابرا لضعفه، وبالتالي فيمكن الاستناء، وبالتالي فيحصل لنا الوثوق بالصدور، بصدور هذا الحديث عن منه؟ عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. لذا أشار الشيخ الأعظم إلى هذه النقطة بكلمة وبلفظة واحدة، قال الحديث المشهور، أو وصف الحديث بالمشهور. شهر العملية. وأما الجنبة الثانية البحث الدلالي، البحث الدلالي اللي يتعرض للشيخ رحمه الله الآن في المتن، البحث الدلالي فيما يتعلق، فيما يتعلق بمدلول هذا الحديث الشريف، هناك نظريتان. النظرية الأولى، لأن هذا الحديث هو عمدة دليل الضمان، يعني أساسا قاعدة الضمان في الفقه دليلها منه قاعدة على اليد، حديث على اليد. إذا هذا الحديث رفعنا إيدنا عنه بعد عند ذلك لا يتسنى لنا أن نفتي بالضمان في أي مورد من الموارد. بالنسبة إلى مدلول هذا الحديث الشريف هناك نظريتان. النظرية الأولى نظرية جمع من الفقهاء، منهم الشيخ الطوسي والعلامة والفاضل النراقي في عوائد الأيام، من أن الحديث الشريف هذا دال على الحكم التكليفي فقط ولا دلالة له على الحكم الوضعي، أعني الضمان. وأما المراد بالحكم التكليفي ما هو فاحتمالات ذكرت في هذا المقام لسنا فعلا بصدد بيانها. فإذا الرأي الأول، الفهم الأول، فهم بعض شيخ الطوسي العلامة الفاضل النراقي في العوائد، فهم بعض أن الحديث الشريف لا علاقة له بالحكم الوضعي، أعني الضمان. لذا ناقشوا دلاليا في هذا الحديث الشريف في دلالته على الضمان. النظرية الأخرى نظرية المشهور والمعروف بين الفقهاء والأصوليين، منهم الشيخ الأعظم قدس سره، أن الحديث الشريف يدل بوضوح على الحكم الوضعي وهو المتبادر إلى الذهن من الحديث الشريف، وهو منه الحكم الوضعي الضمان. وأفاد قدس سره في مقام الرد والمناقشة للوجه الأول، الوجه الأول ما يعني النظرية الأولى، وأفاد قدس سره في مقام الرد والمناقشة على الوجه الأول أن لفظ بين قوسين على الذي هو ظرف أو جار ومجرور، سهل الترديد؟ لا بس أن نشير إلى فتح شيء هو مو من ضمن الدليل، ظرف أو جار ومجرور. يقولون أن الظرف والجار والمجرور من قبيل ماذا؟ الفقير والمسكين. إذا افترقا اجتمعا في المراد، وإذا اجتمعا في الكلام افترقا في المراد. إذا صار الفقير والمسكين فهذا معنى ذاك معنى، واحد معنى في الآخر. وإذا لا في كلام بس فقير أو بس المسكين ممكن كلا المعنيين مراد. وهكذا الظرف والجار والمجزور، إذا اجتمع الاثنين في الكلام لا افترقا في المراد، الظرف شيء والجار والمجرور شنو؟ شيء آخر. أما إذا افترقا مثل ما هنا عنوان بس عنوان على ماكو تعبير ظرف أو جار فممكن يجتمع. لذلك نقول أن لفظ على الذي هو ظرف أو جار ومجرور عادي هذا وهذا، أن لفظ على الذي هو ظرف أو جار ومجرور كلما في كل مورد إذا استند إلى فعل من الأفعال الاختيارية للمكلفين كان دالا على الحكم التكليفي من قبيل عليكم أنفسكم، من قبيل ولله على الناس حجوا، حج البيت. اتباع الحج فعل مين؟ من الأفعال الاختيارية للمكلفين. عليك بصلاة الليل، لله علي بصيغة النذر أن أفعل كذا وكذا، الأمور الأفعال الاختيارية. فلفظ على وين ما يسند إلى فعل من الأفعال الاختيارية فيكون دالا على الحكم التكليفي. وكل مورد أسند لفظ على إلى مال من الأموال من قبيل خذ هذا وعليك عوضه، لزيد علي مال عليه دين وما شاكل ذلك، كان من أسند إلى مال كان دالا على الحكم الوضعي وهو الضمان. فيأتي بمعنى، فيأتي لفظ على عندما يسند إلى مال من الأموال، فيأتي لمجرد بيان أن هذا المال مستقر في العهدة ويجب إخراجه من العهدة بلا فرق في ذلك المال كان عينا من الأعيان أم كان دينا من الديون، قضية خمس زكاة أمثال ذلك، كان عينا عين من الأعيان خارجية أم كان دينا من الديون. زين، استعرفنا القانون العام، نجي خلينا نطبق المقام. وفيما نحن فيه قد أسندت لفظة على المن إلى بين قوسين ما أخذت، والمراد من ماء الموصول المال، والمراد من المال العين الخارجية. فأسند هذا اللفظ المن إلى مال من الأموال، كنا ما يفرق المال عين لو دين. وكلما أسند لفظ على، جيب الكبرى طبقها، وكلما أسند لفظ على إلى مال من الأموال فهو دال على الحكم الوضعي، أعني الضمان، أعني الاستقرار في العهدة. فيكون الحديث الشريف بتعبيره هذا منسجما وواضح الانسجام مع الحكم الوضعي. قال رحمه الله: الدليل الثالث ويدل عليه النبوي المشهور. قال النبوي باعتبار أنه صادر عن النبي الأعظم المشرع صلى الله عليه وآله. قال المشهور للإشارة إلى تلك النكتة وأن المناقشة السندية لا قيمة لها في هذا الحديث، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والخدشة في دلالته بأن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي تعريض بمن أو إشارة لمن؟ للنظرية الأولى، للوجه الأول اللي قالوا بأن مدلول هذا الحديث يدل على من؟ على الحكم التكليفي فقط. قال: والخدشة في دلالة هذا الحديث بأن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدل على الضمان، خبر والخدشة ضعيفة جدا. فإن هذا الظهور إنما هو إذا شوكت هذا الظهور يجي حكم تكليفي، متى؟ إذا أسند الظرف إلى فعل مين من أفعال المكلفين، لا إلى مال من الأموال كما فيما نحن فيه، لا يدل على الحكم الوضعي. كما يقال عليه دينون، فإن لفظة على حينئذ لبيان الضمان لمجرد الاستقرار في العهدة، عينا كان ذلك المال أو دينا من الديون. ومن هنا كان المتجه صحة الاستدلال به، هذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.